الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الوضوء، وذكرنا في درس الأمس وقفنا عند حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وبينا أن فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من قول من؟ من قول أبي هريرة الصحابي رضي الله، الصحابة رضي الله عنهم قد يذكرون من الأقوال ما يكون من كلامهم ويسمى ماذا؟ مدرج. هذا من كلام الصحابة. وهناك من الأحاديث ما يقول الصحابي للصحابي الآخر: هذا منك أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ماذا؟ يقول: من كيسي، يعني من فهمي. كما في صحيح البخاري أن ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك، ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول العبد: إما أن تطعمني إما أن ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني. فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قوله يقول تقول المرأة ويقول العبد. قالوا له ذلك. قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. يعني ماذا؟ يعني هذا من فهمي. وهذا يسمى إيش؟ مدرج. أحيانا بعض الرواة يسقط قال أبو هريرة كذا وكذا فيكون الحديث، أو يسقط الصحابي فيكون الحديث كأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء بيّنوا ذلك بتتبع يعني الروايات الحديث وتتبع الأخبار، عرفوا ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما هو من قول الصحابي أو التابعي. طيب، اقرأ.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه حكم التيمم في الأمور ومنها الوضوء. وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع، وأولها في كتاب الوضوء باب التيمم في الوضوء والغسل، من طريق أشعث عن أبيه عن مسروق، أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها به. وهذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: كان يحب التيمم في شأنه كله، في نعله وفي نعليه وترجله وطهوره، هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري الذي ذكر: يعجبه، يعني يسره ويرضيه. وفي لفظ: يحب التيمم، بدل يعجبه يحب التيمم. وقد علمت عائشة رضي الله عنها حبه للتيمم، إما بإخباره لها بذلك، يعني قال لها: أنا أحب التيمم، أو بالقرائن. قال ابن بطال: وبدؤه عليه الصلاة والسلام بالميامن في شأنه كله، والله أعلم هو على وجه التفاؤل من أهل اليمين باليمين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل الحسن. واضح، إما أنه أخبر عائشة رضي الله عنها أنه يحب أن يفعل الأشياء الطيبة بيمينه ويحب البداء باليمين، وإما أنها إيش فهمت من هذا، فيقول الرجل عن صاحبه فلان يحب كذا وكذا، فيقول هل هو أخبرك؟ يقول لا، لكن بجلوسي معه وكذا تبين لي محبته لهذه الأشياء. التيمن، التيمن أيها الإخوة هو من الألفاظ المشتركة. ما معنى ألفاظ مشتركة؟ كلمة لها عدة معاني تسمى إيش؟ ألفاظ مشتركة. تيمن يدخل في البداء باليمين، ويدخل في البركة، فيسمى هذه ألفاظ إيش؟ مشتركة، تطلق على التبرك وتطلق على يعني على عدة ألفاظ. وهو المراد هنا والابتداء باليمين، وورد في لفظ يحب التيمن ما استطاع، يعني بقدر استطاعته، وهذا يفيد محافظة عليه الصلاة والسلام على التيمن ما لم يمنع مانع كما سيأتي معنا. وعند ابن حبان كان يحب التيامن، تيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. هذا عند ابن حبان كان يحب التيامن. وقال المطرزي يامن وتيامن، أخذ بجانب اليمين ثم ساق لفظ ابن حبان استدلالا بماذا؟ أنه يصح أن تقول إيش؟ تيامن، وهو لفظ عامة الناس من زمان، مع أن الجوهري وهو صاحب يعني في اللغة ماذا قال؟ يقال يا من يا فلان بأصحابك، يا من يعني خذ اليمين، ولا يقال تيامن، قال يا من يا فلان بأصحابك أي خذ بهم اليمين، ولا تقل تيامن بهم، الجوهري صاحب اللغة. قال والعامة تقوله، يعني تقول تيامن، مع أن هذا قلنا ورد عند ابن حبان كان يحب التيامن، فيكون هذا في اللغة صحيح، والمطرزي في اللغة استدل بهذا، خلاف الجوهري أنه قال إيش؟ لا يقال تيامن ويقال يامن، والعامة عندهم تقول تيامن، ولكن يقال كما ثبت في عند ابن حبان. في تنعله، تنعله يعني لبس الحذاء، يبدأ بلبس الحذاء باليمين ثم الشمال، وترجله تسريح الشعر، الترجل يعني تسريح الشعر، يبدأ يسرح باليمين الشق الأيمن منه، سواء كان شعرك أم شعر غيرك، تقول رجلت الشعر ترجيلا يعني سرحته، سواء كان شعرك أم شعر غيرك، وترجلت إذا كان شعر نفسك. وطهوره هنا الشاهد، والمراد به فعل الطهارة في الوضوء والغسل. وقلنا الطهور بضم الطاء ماذا؟ الفعل، وبفتحها الماء الذي يتطهر به. وفي شأنه كله يعني تعميم بعد تخصيص، يأتي تخصيص لأشياء ثم تأتي لفظة تعم كل شيء. فلما ذكرت أنواع يحب أن يبدأ بها باليمين النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت بعد ذلك تعميما بعد هذه بعد التخصيص، قالت وفي شأنه كله، والشأن يعني الأمر أي في جميع أموره. وفي شأنه هذه تكفي، لكن كله هذه تكون إيش؟ تأكيدا لهذا التعميم، واضح؟ وفي شأنه وكله تأكيدا لهذا التعميم. ولكن هذا العموم أيها الإخوة مخصوص بمثل دخول الخلاء، يعني يدخل بالشمال والامتخاط والاستنجاء وغير ذلك مما يكون باليسار كما سيأتي معنا. وهذا الحديث دليل على مشروعية البدء بالرجل اليمنى في لبس النعل ومثله الجورب والخفاف، كذلك لبس الثياب والسراويل، يبدأ بالكم الأيمن ثم الأيسر. أما النزع ماذا يكون؟ العكس، يبدأ بالأيسر لأن الإبقاء على الثوب تكريما له، ثم الأيسر، يبدأ بالأيسر ثم الأيمن في النزع، وفي اللبس يكون الأيمن ثم الأيسر. والحديث دليل على مشروعية البداء قلنا باليمين، و البداء بالجانب الأيمن من الرأس عند ترجيله، كذا عند حلقه، فيعطي الحلاق شقه الأيمن أولا ثم شقه الأيسر. وعلى هذا فالتيام في الحلق منظور فيه إلى المحلوق لا إلى الحالق وهو الأظهر، لما ورد في حديث أنس رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر. وكذلك الوضوء، وفي كل شيء يبدأ باليمين، والغسل. وما كان فيه ليس تكريما كالاستنجاء والانتخاط وغيره يكون بالشمال، فيد اليد اليمنى لما فيه طعام أو لباس أو غيره، واليسرى لإزالة الأذى. طيب اقرأ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذا الحديث فيه الأمر بالبداء بالميامن في الوضوء، وهذا الحديث قال أخرجه الأربعة وذكر تصحيح ابن خزيمة له لهذا الحديث، حديث أبو هريرة رضي الله عنه، وهو صححه الألباني. طيب ما الفرق بين هذا الحديث والحديث الذي قبله؟ نعم، وذكر فيه الوضوء، لكن الفرق هناك فرق بعد. إيش شايخ؟ إيش الفرق؟ لماذا ذكره هنا؟ أحسنت، لصيغة الأمر، لصيغة الأمر ذكره هنا، لأن هذا الحديث فيه ورود صيغة الأمر، أما الحديث الذي قبله استحباب، يعجبه يحب أن يصنع كذا وكذا، فناسب أن يذكر هذا الحديث هنا. وهذا الحديث أيها الإخوة قال أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وهذا اللفظ أيها الإخوة هو الذي بصيغة الأمر عند أبي داود وابن ماجة وابن خزيمة، يعني هذا الحديث هو ورد بهذا اللفظ عند ابن ماجة. هذا الحديث ساقه الحافظ بلفظ يختلف عما عزاه إليه من كتب السنة، وذلك أن الحديث باللفظ المذكور لابن ماجة فقط، يعني هنا قال أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. هذا اللفظ هو للأربعة منهم واحد وهو من؟ ابن ماجة، هو بهذا اللفظ عند ابن ماجة. وأما الباقون فلفظهم يختلف، فأبو داود أخرجه في كتاب اللباس ولفظه إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم، وكذا أخرجه ابن خزيمة بهذا اللفظ في أبواب الوضوء وسننه. والترمذي أخرجه في اللباس أيضا ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، وكذا أخرجه النساء في الكبرى بهذا اللفظ، كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد رواه عن الأعمش زهير بن معاوية وشعبة. وبهذا يتضح أيها الإخوة، يعني بهذه الروايات، روايات من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وروايات من قوله، وبهذا يتضح أن الحديث ورد بصيغة الأمر عند أبي داود وابن ماجة وابن خزيمة، فهو من السنة القولية، يعني ورد بصيغة الأمر عند هؤلاء الثلاث فهو من السنة القولية، وورد بصيغة الإخبار عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عند الترمذي والنسائي فهو من السنة الفعلية. وعلى هذا فنسبة الحديث باللفظ المذكور إلى الأربعة وابن خزيمة ليست جيدة، ولذا فإن المزي لم يعزو الحديث إلى الترمذي والنسائي، وكذا قال ابن الملقن إن الترمذي لم يروه بالكلية بل ذاك حديث آخر، والحديث إسناده صححه ابن خزيمة وغيره. إذا توضأتم يعني شرعتم في الوضوء، يعني من أول الوضوء، إذا توضأتم شرعتم بالوضوء فابدأوا باليمين، فماذا يتبادر للذهن؟ يستطيع إنسان الآن قصر الكفين يبدأ بماذا؟ أول الوضوء غسل الكفين، كيف يغسلهما؟ يبدأ باليمين أو بالشمال؟ وكيف يغسلهم شيخ فهد؟ ها في غسل الكفين
الشمال
ها ثنتين، هم كيف يغسل الثنتين؟
لا بس
الشمال
يغسل اليمين،
لا بالثنتين، يعني صعب انك كيف تغسل اليمنى ها؟ قالها بعضهم يعني يغسل اليمنى، كيف تغسل اليمنى؟ لذا ماذا يقول النووي؟ يقول اذا توضأتم، الحديث يقول فابدأوا بميامنكم، يفهم منه ان كل الوضوء تبدأ بالميامن، يعني حتى الوجه تبدأ ايش؟ بالميامن. لا لا ليس المقصود كذلك، فيدخل في ذلك، يعني يفهم أن من بداية الوضوء كغسل الكفين يبدأ باليمين قبل اليسار، وما في أثناء الوضوء من غسل اليدين والرجلين. لكن النووي ذكر أن غسل الكفين يكون دفعة واحدة، وكذا الوجه، واضح؟ يقول أن هذا من الأعضاء، يعني يصعب أن يبدأ على الإنسان بالميامن، فهو من الأعضاء التي تغسل دفعة واحدة، الوجه واليدين، يعني الكفين تغسل دفعة واحدة. لذا قال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، هذا حكمه. لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه، لكن يؤخذ منه مشروعية البدء باليمين، يعني البدء باليمين قبل اليسار. لكن قلنا الكفين والوجه مما يغسل دفعة واحدة. طيب إيش حكم البدء باليمين قلنا قبل اليسار؟ سنة. سيأتي معنا القول من أهل العلم من ذهب إلى وجوب البدء باليمين. طيب ما دليل أنه قال أنه سنة؟ قالوا الدليل الآية، أن الله ذكر غسل الأعضاء ولم يذكر ماذا؟ أنها أن ابدأوا باليمين. وقوله بميامنكم في الحديث، والميامن جمع ماذا؟ جمع ميمنة، ميامن، والمراد اليمين، والميمنة ضد الميسرة. قال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وهذا الحديث ذكره قلنا لأن حديث عائشة يبين على الاستحباب، وحديث هذا يبين على صيغة ماذا؟ الأمر، فهو من السنة القولية، وحديث عائشة من السنة الفعلية كذلك. وهذا الحديث من أهل العلم من ذهب إلى وجوب التيامن، من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز أنه التيامن واجب، اختار القول بالوجوب. قال لأن الحديث فيه صيغة ماذا؟ أمر، والأمر والنبي صلى الله عليه وسلم ورد صفة الوضوء عن الصحابة أنهم اليمين قبل اليسار، إذن يرى بوجوبه. ونسبه الرازي إلى أحمد، أي إلى الإمام أحمد. وقال الزركشي وهو منكر، يعني يعني لا يثبت على الإمام أحمد، أن الرازي قال نسبه إلى أحمد، ونقله الرافعي من الشافعي عن أحمد أيضا. قال الشيخ عبد الله الفوزان: ولم أقف على ذلك فيما اطلعت عليه من كتاب من كتب الحنابلة أنه ماذا؟ أنهم يرون بالوجوب. قال: لا سيما المغني والإنصاف، بل قال ابن قدامة: ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى، لا نعلم فيه خلافا. يعني عندهم. وعلى هذا فالجمهور من أهل العلم على أن البدء باليمين مستحبة، وقد بوب ابن خزيمة على هذا الحديث بقوله: باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب، بوب على هذا باب. والأمر في هذا الحديث مصروف عن ظاهره، يعني هو أمر وجوب، ما الذي صرفه إلى الندب؟ قال: والصارف له الآية الكريمة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإن الله تعالى أمر بغسل الأيدي والأرجل، ولم يذكر فيها يعني تقديم اليمنى، وذلك يدل على أن الواجب غسل اليدين والرجلين بأي صفة كان تغسلها، تبدأ باليمين باليسار. والفقهاء يعدون اليدين عضوا يعني واحدا، والعضو الواحد قدمت هذا على هذا يصح، يعني الوجه عضو إيش واحد، غسلت الجانب الأيسر ثم الأيمن صح. قالوا واليدين عضو والرجلين، فالتقديم وهذا السنة ولا يجب الترتيب. طيب اقرأ.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة يظهر أن الحافظ ساقه لبيان جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس، يظهر أن الحافظ ساقه لبيان جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس، فإنه استدل به في فتح الباري، يعني لو غسل بعض الشعر، مسح بعض الشعر جاز، هذا قول مر معنا، واضح أنه لو مسح بعض الشعر يعني يتوضأ وهو في الوضوء عليه يعني الغترة وكذا، فرفع ثم مسح أول الشعر ثم رد كما يصنع العامة من كبار السن، أن وضوءه صحيح ولا يجب عليه تعميم المسح، وهذا قول لأهل العلم. وهنا أورد ابن حجر هذا الحديث ليبين هذا الحكم بالجواز، على أن تعميم الرأس بالمسح ليس بفرض، وإلا فموضوع المسح على العمامة والمسح على الخفين سيأتي معنا، لماذا ذكره في باب الوضوء؟ واضح؟ سيأتي معنا المسح على العمامة فلماذا ذكر الآن في الوضوء؟ ليبين ماذا؟ جواز المسح على بعض الرأس. يقول الشيخ عبد الله الفوزان: وإلا فموضوع المسح على العمامة والمسح على الخفين سيأتي في باب مستقل بعد باب الوضوء، ولا حاجة في الحديث على ذلك. وقد يبدو عند التأمل أن للحافظ غرضا غير ما ذكر، فإنه لو كان غرضه مسح الرأس لذكره هناك مع أحاديث مسح الرأس، وهو ها هنا قد ذكره بعد حديث إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وذكر بعده حديث ابدأوا بما بدأ الله به، فذكر الحديث الأول في الترتيب بين الأعضاء المثناة كاليدين والرجلين، ثم ذكر حديث المغيرة في الترتيب بين أجزاء العضو الواحد وهو الرأس، فابتدأ بمسح الناصية وهي مقدم الرأس، ثم مسح العمامة وهي على وسط الرأس ومؤخره، ثم ذكر حديث جابر في الترتيب بين الأعضاء المختلف يعني المختلفة. وهذا الحديث قال عن المغيرة، والمغيرة أيها الإخوة هو المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه، أسلم عام الخندق وقدم مهاجرا، وكان أول غزوة شهده الحديبية، وكان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. روى عنه من أولاده عروة وحمزة ومولاه والراد وأبو بردة ابن أبي موسى، وكان من دهاة العرب. كان المغيرة بن شعبة من دهاة العرب، تولى على البصرة ثم على الكوفة مرتين، مرة في عهد عمر رضي الله عنه والثانية في عهد معاوية رضي الله عنه، ومات بالكوفة سنة 50. الناصية معروفة أيها الإخوة، وهي الشعر الذي يكون في مقدم الرأس، وقيل مقدم الرأس مطلقا كله يقال عنه ناصية سواء كان فيه شعر أم لا. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه يجزي مسح بعض الرأس ولا يلزم تعميمه، وقد يكون المؤلف ذكره هنا لهذا الغرض. أنه لا يجب مسح جميع الرأس إنما يجوز. وقال ابن قيم ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، يعني رأسه دون لبس إيش عمامة، يعني مسح فقط بعض رأسه. قال ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة، يعني إذا على عمامة، إذا لابس العمامة كما سيأتي معنا، والعمامة لها أحكام وشروط، مسح بناصيته وأتم المسح الباقي على ماذا؟ على العمامة. أما أن يمسح يعني مكشوف الرأس أو غيره مسح ببعض الرأس، قال لم يصح في ذلك الحديث. طيب اقرأ.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه
وسلم. نقف هنا و أو في وجوب ترتيب، نعم نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله. جزاكم الله خير.